لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم يا رفقاء الدرب الأعزاء. نواصل تأملاتنا في رسالة بولس رسول المسيح الثانية إلى أهل كورنثوس. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الفصل السادس من الرسالة، ورأينا قلب بولس يطفر بالمشاعر تجاه أحبائه في كورنثوس ويناشدهم بكل حرارة أن يفتحوا قلوبهم له. كان بولس يحبهم، ولكن حسب الظاهر لم يكونوا يتجاوبون مع محبته. تكلم إليهم بفم مفتوح وصراحة تامة، وعبر لهم عن محبته، وطلب منهم أن يسمحوا لمشاعر المحبة عندهم أن تتسع أكثر من نحوه. ثم طلب الرسول بكل صراحة من مؤمني كورنثوس أن ينقطعوا تماما ونهائيا عن عبادة الأوثان. عليهم أن يقطعوا الأوصال مع خطايا الجسد وأن ينفصلوا عن العالميات. لا يمكننا أن نكون تحت نير مع غير المؤمنين، إما في علاقة العمل أو الصداقة الحميمة أو التنظيمات السرية أو الزواج وما إلى ذلك. طبعا ليس المطلوب من المؤمن أن يذهب إلى جزيرة نائية ليعيش وحده هناك، كما لا يجب عليه أن يغلق فمه ولا يتحدث مع أحد يخالفه في الإيمان، إنما يتحدث عن العلاقات الطويلة الدائمة التي تغير من أهدافنا الروحية وتمنعنا من العيش المسيحي القويم وتطفئ شهادتنا. الأطراف متباينة، قد ينسجم كل طرف على حدة، البر مع النور مع المسيح مع المؤمن، والإثم مع الظلمة مع بليعال مع غير المؤمن، ولكن لا يمكن الخلط بين الطرفين، فهما متناقضان ومتضاربان في كل شيء. ويطلب بولس بكل صراحة من المؤمنين أن ينفصلوا ويتطهروا، أن ينفصلوا عن العالم بشروره وشهواته وإغراءاته. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، لا تمسوا نجسا. والمكافأة على الانفصال عن الشر والعالم هي اختبار الشركة مع الآب بطريقة جديدة، فعلاقة الأب والأبناء تظهر وتبرز عندما نسلك بالقداسة أمامه. بعد ذلك بدأنا نتأمل في الفصل السابع من كورنثوس الثانية، وسأواصل حديثي من هنا يا أخي لنستكمل اليوم التأملات في هذا الفصل السابع. هذا هو الفصل الأخير ضمن المقطع الذي يحكي عن تعزية الله، والذي ابتدأناه من الفصل الأول من الرسالة. اسمح لي أخي الكريم أن أعطيك خلفية هذا الفصل قبل الشروع بالتأمل فيه. كان في كنيسة كورنثوس أخ قد سقط في الخطية واستمر بها إذ تزوج من امرأة أبيه، والكنيسة في كورنثوس لم تعالج هذا الموضوع جذريا، الأمر الذي دعا بولس أن يوبخهم في رسالته الأولى ويطلب منهم أن يفعلوا شيئا حيال هذا الأخ. والآن عند كتابة هذه الرسالة الثانية كان أهل كورنثوس قد تعاملوا مع هذا الأخ، والنتيجة أنه تاب واعترف بخطيته، والآن يشير بولس إلى هذه الحادثة ولكنه يكشف عن مكنونات قلبه بصورة أفضل. قبل أن نتعمق في هذا الفصل أحب أن أعود معك قليلا إلى الوراء، إلى ما قلناه في الحلقة السابقة عن العدد الأول من الفصل السابع الذي يرتبط ارتباطا وثيقا مع العدد الأخير من الفصل السادس. يقول العدد الأول: فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. المواعيد كما ذكرنا هي تلك المذكورة في نهاية الفصل السادس من رسالة تأملنا. قال الله بأننا إذا أطعناه سنكون أبناءه، وسيكون أبا لنا، وسيتعامل معنا بناء على هذه العلاقة. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، وأفضل قطعة صابون للتطهير هي كلمة الله. خطايا الجسد هي تلك التي تقترف بالجسد، ويتضمن ذلك الشهوات الرديئة والسكر والشراهة والمشاعر الشاذة. ولنتذكر يا أخي أننا نعيش في عالم يعطي مجالا وفرصة لخطايا الجسد هذه. أما بالنسبة لخطايا الروح فهي تتضمن النميمة والاغتياب. علينا أن نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. علينا أن نزداد شبها بالرب يسوع يوميا في حياتنا. طبعا لن نصل إلى مرحلة الكمال، ولكننا نتغير تدريجيا إلى صورته بالقداسة العملية في كل أمور حياتنا. والآن سنتابع دراستنا في الفصل السابع وسنقرأه كاملا ابتداء من الآية الثانية. طبعا تفضلي لو سمحت يا ميسون.
اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا إنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهاتكم. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مكيدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف. لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط، بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى إني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا، وأحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. أنا أفرح إذن أني أثق بكم في كل شيء.
طلب بولس من أهل كورنثوس أن يقبلوه ويتعاملوا معه أكثر ويفسحوا له مكانا في قلوبهم، ويؤكد بولس بأنه لم يخدع أحدا ولم يظلم أحدا ولم يفسد أحدا ولم يطمع في أحد، لم يأتي ليأخذ عطاياهم المادية، وقال لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا إنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. كان بولس يحب الكورنثيين، كانوا دائما على قلبه، وأعتقد أنه نجح في اكتساب احترامهم وثقتهم وخضوعهم. وحتى ولو اختلف معهم في الآراء فإن هذا لم يفسد المحبة بينهم. عدد 4، لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا. ما أحلى هذا التعبير الذي يخرج من قلب الرسول، فهو يخبرهم بأنه متعز، بأنه ممتلئ من الفرح، ويتابع ليشرح سبب ذلك كما سمعنا من القراءة. ولا يوجد أحلى من التعزية والفرح اللذين ينبعان من الخدمة الصحيحة والشركة الرائعة مع المؤمنين. وهنا بولس فرح من الذين خدم بينهم، وذلك بالرغم من الضيقات التي واجهها. ولا بد وأنك تذكر مستمعي أن بولس سماهم أطفالا وجسديين في رسالته الأولى، وكان حادا في كلامه، فقد بين الفحشاء التي كانت تدور بينهم وطلب التعامل معها بحزم. وعندما عاد تيتوس إلى بولس بالأخبار السارة بأنهم قد تعاملوا مع الخطية وأن المخطئ قد تاب، فرح بولس جدا وكتب رسالته الثانية وأوصى أن يمكنوا المحبة لهذا الأخ لئلا يبتلع من فرط الحزن وأن يستعاد إلى شركة القديسين. ويمكننا أن نرى كم كان بولس يكشف عما في قلبه عندما قال: لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. إلا أن الله عز بولس بأن أرسل إليه تيتوس بالأخبار السارة وأراح أحشاءه. صديقي، أسألك، هل أنت مصدر عزاء لصديق متألم أو لأخ منكوب؟ هل أنت مصدر تشجيع لخادم الرب؟ متى كانت آخر مرة ذهبت فيها إلى راعي كنيستك وربطت على كتفه قائلا ومشجعا: أنا أصلي لك وأعرف كم تتعب في الخدمة وأنك تقف من أجل أمور الله، تأكد من أنني أقف بجانبك؟ لا يمكنك أن تتصور وقع هذه الكلمات في نفس خادم الرب الذي يحتاج إلى كل كلمة تشجيع من جانبنا. ويتابع بولس ويحكي عن سبب فرحه أكثر بالقول: وليس بمجيئه فقط، أي بمجيء تيتوس، بل أيضا بالتعزية التي تعز بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى إني فرحت أكثر. لقد قال أهل كورنثوس كلاما طيبا عن بولس، فلا تتردد أخي الكريم من أن تمدح الآخرين من أجل تشجيعهم. لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة، والآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة. يمكنك أن ترى أخي المستمع أن التوبيخ قد نجح مع أهل كورنثوس، فالتوبيخ الكتابي ضرورة ولكن بالمحبة. وهكذا لم يندم بولس على رسالته القاسية، مع أنه ندم في وقتها لأنه رأى حزنهم، ولكنهم حزنوا مؤقتا إلى حين، إلى ساعة، كما أنهم حزنوا حزنا مقدسا قاد إلى عودتهم وتوبتهم. صديقي، التوبة وذرف الدموع أمران مختلفان تماما. يقول: لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. هنا نجد تعريف الله للتوبة: التوبة الحقيقية. التوبة يا صديقي هي تغيير في الفكر والوجهة، والتوبة الوحيدة التي يطلبها الله من الإنسان هي الإيمان، آمن بالرب يسوع. وماذا يحدث عندما يؤمن المرء؟ يتغير الفكر، إنها نقطة تحول كاملة. استمع إلى ما كتبه إلى مؤمني تسالونيكي، يقول: كيف رجعتم إلى الله من الأوثان؟ كان هذا تغييرا في الفكر وفي الاتجاه، لقد تحولوا من عبادة الأوثان إلى المسيح. وهذه هي التوبة، إنها توبة غير المؤمن للخلاص. ولكن الله يشدد أيضا على توبة المؤمن إذا ما ضل في طريقه وسقط في الخطية، لابد من التحول مرة أخرى إلى الرب بالتوبة. كثيرون يذرفون الدموع فحسب دون تغيير في الفكر، هذا حزن العالم الذي ينشئ موتا. أما التوبة الحقيقية التي هي للخلاص فهذه بلا ندامة، بلا رجوع. ذرف الدموع الذي يصحبه تغيير في الفكر هذا مقبول، أما غير ذلك فما الفائدة منه؟ حزن المؤمن يأتي لأنه يكره الخطية التي تحزن الروح القدس وتقطع الشركة مع الآب السماوي، أما حزن العالم فهو بسبب الفضيحة التي سببتها الخطية. إنه حزن على نتائج الخطية وعقابها. حزن الروح القدس يعطي فرصة للتوبة والرجوع، أما حزن العالم فلا يقدم سوى اليأس والفشل. حزن الروح يكشف عن الخطية في ضوء محبة الرب يسوع، أما حزن العالم فيسد الطريق ويصدر قرارا بالإدانة. الحزن الذي هو بحسب مشيئة الله يعطي تعزية وفرحا، أما الحزن الذي هو من العالم فينشئ موتا. فأي نوع من الحزن تحزن يا أخي؟ هل تحزن على خطيتك التي قد تسقط فيها وتعود إلى الله تائبا، أم أنك تحزن على نتائج الخطية فتبقى في يأسك وعذابك؟ قل مع المرنم: إن زرعت اليوم يا نفسي فسادا وخصام، تحصدين الشر يوما من بعيد أو قريب. شهوات العين يا نفسي سهاد وحمام، وفراق وصراع وعذاب في اللهيب. كم تمردت بعنف ونزفت من دماء، ومشيت في دروب الجهل والحمق المعيب، وظلمت وظلمت، آه يا نفسي كفى. فاذكر الله في أيام الشباب لا المشيب. تبت والتوبة زينة زينت فكري وروحي، فغدت نفسي الحزينة تتعزى عن جروحي. أهل كورنثوس كانت توبتهم حقيقية. يقول لهم الرسول: فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء يقول لهم: أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. بولس يمدحهم على أنهم تابوا، لقد فتح قلبه وأراهم مشاعره الداخلية وهو فرح وسعيد، لقد تعزى، كانت تعزية الله في قلب بولس. كما أنه رأى نتائج كتابته لهم فقد أثمرت الرسالة، أنشأت فيهم الاجتهاد والاحتجاج والغيظ والخوف والغيرة والعقاب، وهذا دل على أنهم تفاعلوا مع طلب الرسول بعزل الخبيث من وسطهم والابتعاد عن الأوثان. ولم يكن بولس في رسالته موبخا فقط، بل كان أيضا مشجعا معزيا، فقد فرح بسبب تصرفهم وبأنهم ظهروا أبرياء من الخطأ. يقول: من أجل هذا تعزينا بتعزيتكم. ما أحلى التشجيع في حياة المؤمن! ترى هل أنت مشجع في حياتك يا أخي، أو أنك لا تستخدم سوى النقد الهدام؟ يقول في عدد 14: فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا. سبق وقلت لكم إن الرسول تكلم لتيتوس عن أحوال كنيسة كورنثوس وعن ملابسات حادثة الأخ المخطئ، ولم يتكلم مع تيتوس عنهم بصورة تهجمية مفشلة، بصورة تهدم من هؤلاء المؤمنين، بل كان مشجعا في كلامه، مفتخرا بعمل نعمة الله في حياة مؤمني كورنثوس. وهكذا أتت مشاعر تيتوس عندما زارهم لأهل كورنثوس طبيعية، ممهدة لرسالة بولس إليهم. يقول أيضا: وأحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. أنا أفرح إذ أني أثق بكم في كل شيء. يعجبني بولس في أشياء كثيرة، ولكن بالأخص تعجبني ثقته العميقة في شخص الرب. وبناء على ثقته في الرب كان يثق في المؤمنين، وثق في مؤمني كورنثوس رغم المشاكل التي كانت في الكنيسة، ووثق في تيتوس ليحمل رسالته إليهم. ولما سمع الأخبار السارة من تيتوس عند عودته، عاد الرسول وأكد على مشاعره هذه، وأن افتخاره كان في مكانه، وأن المؤمنين في كورنثوس أطاعوا كلمات الرسول واستقبلوا تيتوس بخوف ورعدة. وكم هي جميلة علاقة بولس بأهل كورنثوس، فقد كان ينذرهم كالأب ويحن عليهم ويوبخهم لئلا يضلوا عن الطريق، ويمكن لهم المحبة ويعلن عن ثقته فيهم. وتذكر أنه لقبهم بالأطفال في المسيح، وكان يريد أن يهتم بهم حتى يكبروا في حياتهم الروحية. وكلنا يعلم أن بولس نجح في مرماه، فقد تخلصوا من الخطية في وسطهم وتأدب المخطئ، كما أنهم انفصلوا عن الأوثان ولم يرتبطوا في نير مع غير المؤمنين كما أوصاهم. صديقي، أين أنت من طاعة الله ووصاياه اليوم؟ هل تلومه بسبب ما أنت فيه من ظلم وتجارب؟ أم أنك تسمح لهذا الحزن أن يقودك بالرجوع إليه بالتوبة إذا كنت مخطئا، أو بالالتصاق به إذا كنت بعيدا؟ أرجوك أن تقبل إليه وتلتصق به وتعيش لمجده طائعا وصياه، ليبارك إلهنا العظيم حياتك لمجد اسمه القدوس. آمين.